أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفسير القضية الأولية والقضية الفطرية. قال: وإذا طرحنا الأصناف الأربعة من قائمة القضايا اليقينية ست، بقي في القائمة الأرسطية الأوليات والفطريات. يعني أن القضايا الأربعة التي هي الحدسيات، التجريبيات، المتواترات، الحسيات، كل هذه القضايا ليست قضايا فطرية، ليست قضايا بديهية ولا أولية، يعني وإنما هي قضايا مستدلة. فيبقى لدى المنطق الأرسطي الأوليات والفطريات. الأوليات هي القضايا التي يؤمن بها الإنسان، يعني يحصل لديه اليقين فيها بمجرد تصور الموضوع مع المحمول، وكذلك الفطريات هي التي يؤمن بها نتيجة أن هذه فقط لتصور المحمول الموضوع، ولا تحتاج إلى توسط لأنها تحمل قياساتها معها. هذه القضايا الفطرية. فيقول: هل يمكن أن نستدل على القضايا الأولية والفطرية أو لا يمكن الاستدلال عليها؟ هسه هي قضايا نستطيع أن نؤمن بها بشكل يعني من دون واسطة أخرى، يعني نؤمن بها بمجرد تصور المحمول والموضوع، فإذن هي قضية بديهية أولية، بلي نستطيع. لكن هل يمكن الاستدلال عليها عن طريق الدليل الاستقرائي؟ هل يمكن الاستدلال عليها وتطبيق المنهج الاستقرائي الذي جاء به السيد الشهيد الصدر القائم على أساس حساب الاحتمالات وفق نظرية العلم الإجمالي اللي طرحها؟ قال: نعم نستطيع ذلك. أما كيف؟ فنقول أن القضية الأولية إذا كانت، يعني هذه القضية إذا كانت هي قضية قبلية، يعني لا تحتاج إلى دليل وإنما هي قضية أولية، فيكفي أن نتصور الموضوع والمحمول في، فالحكم الحاصل واليقين الحاصل فيها نتيجة تصور الموضوع والمحمول فقط، بمعنى أن هناك تلازم ذاتي. هذا التلازم الذاتي هو الكفيل في حصول هذا اليقين بضرورة ثبوت الحكم علما للموضوع. أن نتصور الموضوع يثبت له ماذا؟ المحمول، لا يحتاج إلى واسطة وسبب خارجي. فإذا هذا مجرد تصور المحمول والموضوع في هذه القضية يكفي في حصول اليقين، إذن سوف يكون لدينا فقط اللزوم الذاتي. بينما إذا افترضنا أن هذه القضية ليست بقضية أولية وإنما افترضناها في شيء آخر، فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى سبب. هذا السبب هو الذي يتكفل في ثبوت المحمول للموضوع. يعني إذا قلنا بأن مثل هذه القضية ليست أولية وإنما هي قضية مستدلة، فمعنى ذلك يعني أن هناك وسط، واسطة في الاستدلال، لأن المحمول لا يمكن أن يثبت بذاته بمجرد تصوره للموضوع، وإنما يحتاج إلى واسطة. إن وجدت هذه الواسطة حصل ثبوت المحمول للموضوع، وإن لم تأتي هذه الواسطة فسوف لن يثبت الموضوع للمحمول، المحمول للموضوع. هل إذن هل أن تصور المحمول للموضوع كاف للاستدلال أو لا؟ فتكون القضية قضية أولية. الآن إحنا نريد نستدل على أولية القضية الأولية، يعني القضية الأولية نريد نستدل على بديهيتها وإنها ليست بقضية مستدلة، بخلاف ما قمنا بالنسبة للقضايا التجريبية وغيرها. هناك أثبتنا أنها قضية مستدلة، أنها قضية استقرائية، أما هنا فنريد نثبت أنها قضية أولية. كيف يمكن الاستدلال على أنها قضية أولية؟ قلنا أن نفترض إلى حالتين: إما أن يكفي اللزوم الذاتي، يعني مجرد تصور المحمول الموضوع، أو لا، الفرضية الأخرى التي تفترض بأنه لا وإنما لا بد من تصور المحمول الموضوع وافتراض سبب. هنا اللزوم الذاتي نعبر عنه بألف، وذلك السبب نعبر عنه بتاء. شو تجاربنا السابقة اللي قلنا أن تاء نعرف أن تاء مقترنة مع من؟ عفوا، أليف مقترنة مع باء، لكن تاء ما ندري بها موجودة أو ما موجودة. هنا هم أيضا اللزوم الذاتي نفترضه بين المحمول الموضوع، ما يحتاج بعد فرض آخر، فهذا اللزوم الذاتي نعبر عنه بألف. وإذا قلنا بأن هذا اللزوم مو ذاتي وإنما بسبب الخارجي، هذا السبب الخارجي لو موجود لو ما موجود، يعني نعبر عنه بمن؟ بتاء. فإذا افتراض ألف يعني افتراض اللزوم الذاتي إنما هو افتراض واحد، بينما افتراضات تاء يعني وجود سبب خارجي فهذا له افتراضات متعددة بتعدد الموضوع والمحمول. كل ما تفترض الموضوع والمحمول لازم تفترض وجود ماذا؟ وجود هذا السبب الخارجي الذي يؤدي إلى حصول هذا الترابط بين من؟ بين الموضوع والمحمول. فإذا هناك افتراضات كثيرة، فإذا كانت هناك افتراضات كثيرة إذن يمكن إجراء علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي سوف يكون حاكماً على ماذا؟ على أن لا يكون هذا اللزوم لزوماً ذاتياً، لأنه راح يضعف اللزوم يعني حالة التواجد هذا الشيء راح يعني هذا الشيء اللي هو السبب راح يضعف وجوده من حالة وجوده، احتمال موجود هنا احتمال ما موجود هنا، فراح يصير عندك علم إجمالي كبير. وإذا صار عندك علم إجمالي كبير كله بتضعيف احتمال وجود تاء يعني السبب الخارجي، وهذا معناته شنو؟ معناته أن العلم الإجمالي الأول القائل بأنه هذه القضية إما لزومها خارجي أو لزومها ذاتي، فراح يكون اللزوم الذاتي منفي. لماذا منفي؟ لأن العلم الإجمالي الثاني ينفي مصداقية اللزوم الذاتي المن للعلم الإجمالي القائل بأن هذه القضية الأولية لها لزوم، لزوم لو ذاتي لو لزوم شنو؟ خارجي. فمن اللي ينفي هذا اللزوم الخارجي القائم على أساس العلة؟ ينفي العلم الإجمالي القائم على افتراضات كثيرة. وإذا استطعنا أن نطبق قاعدة الحكومة إذن لسنا بحاجة أن نعطي قيمة كبيرة المن للعلم الإجمالي القبلي للزوم. واحد يجي يقول بأن اللزوم ما إلى قيمة، قد يقال بأنه ما إلى قيمة قبلية، وإذا كانت ما إلى قيمة قبلية معناته شنو؟ معناته أنه كيف يمكن أن تنميتها؟ فإذا ما قدر نحددها قبليا كيف يمكن تنميتها؟ فنقول بأنه حتى لو ما قدرنا تنميتها ما قدرنا تحديده، فإن الحكومة تؤدي إلى رفض البدائل الأخرى مهما كانت تلك البدائل كثيرة. الحكومة تحكم على تلك البدائل وتفنيها وتؤدي إلى تقوية اللزوم الذاتي. والبدائل قلنا ما هي البدائل؟ هي فقط اللزوم الخارجي، اللزوم اللي ينشأ من الخارج. فإذا بالنتيجة صار عندنا علم إجمالي يتحدث أنه إما أن تكون للقضية لزوم ذاتي أو لزوم خارجي، ثم بعد ذلك راح يصير عندنا علم إجمالي يتحدث عن حالات تاء يعني عن حالات هذا السبب اللي يؤدي إلى لزوم الخارجي، وهذا علم إجمالي سوف يكون حاكما على ماذا؟ على هذا الطرف، ومقويا لمصداقية اللزوم الذاتي للعلم الإجمالي القبلي. وبالنتيجة راح يصير يعني نقدر نستدل على أن القضية الأولية ناشئة يعني من لزوم ذات ولا تحتاج إلى دليل. زين، قال وإذا طرحنا الأصناف الأربعة من القائمة من قائمة القضايا اليقينية السيد بقي في القائمة الأرسطية الأوليات والفطريات، فما هو موقفنا من هذه القضايا التي يعتبرها المنطق الأرسطي من القضايا اليقينية ونقاط ابتداء في المعرفة البشرية، يعني هي نقطة البداية في المعرفة البشرية، وإلى جانب ذلك يميزها عن الأصناف الأربعة السابقة بأنها قضايا قبلية، أي أن العقل يدركها بصورة مستقلة عن الحس والتجربة، ما يحتاج واسطة، لا واسطة حسية ولا واسطة استدلالية، وليس للحس والتجربة دور في تكوين المعرفة بهذه القضايا إلا على أساس أن التصديق بكل قضية يتوقف على تصور موضوعها ومحمولها، يعني فقط أن نتصور محمولها وموضوعها فقط يحصل اليقين. وقدرة الإنسان على التصور وليدة الحس والتجربة اللذين يتحفان الإنسان بصور ومعان كثيرة تشكل لديه المادة الأساسية لتصوراته. فإذا القضايا الحسية ليس لها دور، يعني الحس ليس له دور في الإيمان بهذه القضايا، إلا أن إلا فقط أن الحس غاية ما في الأمر يعطي للذهن التصور الموضوع وتصور المعمول. أما نفس الحكم فهو غير معتمد على ماذا؟ على واسطة حسية أو على دليل خارجي، وإنما هي قضية أولية. قال: إمكان الاستدلال استقرائيا على القضية، على القضية الأولية والفطرية. السؤال والسؤال الأساس بهذا الصدد هو أنه إلى أي مدى يمكننا أن نطبق تفسيرنا، تفسيرنا الاستقرائي، أو نطبق تفسيرنا الاستقرائي للمعرفة على هذه القضايا الأولية، ونفترض أنها قضايا استقرائية يتحكم فيها الاستدلال الاستقرائي بكلتا مرحلتي، حتى يتحكم على في أي قضية استقرائية أخرى نستطيع أن نطبقها حتى في القضية الأولية أو لا؟ وللجواب على ذلك يجب أن نعرف أن القضية الأولية القبلية في رأي المنطق الأرسطي ما هي؟ قال: هي القضية التي يكون محمولها ثابتا لموضوعها ثبوتا ضروريا أوليا. هاي الصفات اللي احنا ذكرناها من صفات القضية اليقينية، أنها ماذا؟ أنها لابد أن تكون ضرورية ذاتية وغيرها من الصفات الأخرى. فإذا هذه لابد أن تكون ضرورية أولية، إذ إنها لا تعتمد على واسطة، وإنما أن المحمول ثابت للموضوع بذاته لا عبر واسطة معينة. وهذا يعني أننا نواجه في كل الأوليات والفطريات موضوعا معينا. هذا الموضوع بنفسه يستلزم بدون أي سبب خارج عن ذاته محمولا معينا. فإذا قلنا أن القضية القائلة أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات، أو أن القضية القائلة كل الزوايا، كل الزوايا القائمة، كل الزوايا القائمة متساوية من الأوليات أيضا، معنى نعني أن الكل بطبيعته يستلزم أن يكون أعظم من جزء، من جزءه طبعا، من جزئه، من جزء الكل مو أي جزء. وإن اشتراك الزوايا من تصور المحمول الموضوع، هذا اشتراك الزوايا في صفتين أنها قائمة يستلزم بطبيعته أنها ماذا؟ أنها متساوية. فإذا المحمول يستلزم نفس الموضوع. قال: فهناك إذن موضوع يستلزم بطبيعته صفة معينة ولا ينفك عنها في أي حال من الأحوال، وعلاقة اللزوم الذاتي بهذه بين الموضوع والمحمول يمكن من ناحية مبدئية الاستدلال عليها استقرائيا بأن نضع منذ البدء فرضيتين. ما هي الفرضيتين؟ الفرضية الأولى أحداهما أن يكون ثبوت المحمول للموضوع ناتجا عن الاستلزام الذاتي، إذن اللزوم الذاتي أول مرة، والأخرى أنها ثابتة عن سبب خارجي، يعني اللزوم خارجي أنا سميت عن سبب خارجي. إذن هذا راح يصير عندنا هو العلم الإجمالي الأول، وموقفنا من هاتين الفرضيتين يشبه تماما موقفنا حينما نلاحظ وجود باء عقيب ألف، فنواجه فرضيتين إحداهما أن ألف هو السبب أو تاء هو السبب، وقد اقترن يعني تاء بأليف على نحو الصدفة مثلا، فأدى ذلك إلى ظهور باء عقيب ألف. فالاستلزام ذاتي يوازي ألف، نفس ألف في ذلك الموقف، ونفي الاستلزام الذاتي يوازي ماذا؟ أن تكون تاء هي السبب. قال: وفرضية الاستلزام الذاتي تعبر عن افتراض واحد، شوف هذا افتراض واحد لكل الحالات اللي نقدر نفسرها. قال: وهو علاقة اللزوم والضرورة بين الموضوع والمحمول، اللي المحمول شنو؟ عبارة عن صفة. قال: وعلاقات اللزوم والضرورة مفهومية دائما تقوم بين مفهومين، فلا تعني فرضية الاستلزام الذاتي إلا علاقة لزوم واحدة قائمة بين مفهوم الكل اللي هو الموضوع، وبين ماذا؟ المحمول اللي هو أعظم من الجزء. فإذا هي علاقة قائمة يعني مين راد لها إلا افتراض واحد أو مفهوم الزوايا وكونها متساوية. أما فرضية الاستلزام غير الذاتي، يعني الاستلزام اللي بسبب العلة الخارجي سميته أنا، قال: نعني به أن ثبوت الصفة للمحمول للموضوع نتيجة لتدخل سبب معين في ذلك. قال إن هذه الفرضية تعبر عن افتراضات كثيرة، لأن الشيء المحتمل كونه سبباً لإيجاد الصفة بديلاً عن علاقة اللزوم إذا كان هو السبب لاحقاً، إذا كان هو السبب حقاً فلا بد من افتراض وجوده بالموضوع في جميع حالات وجود الموضوع. الموضوع نفسه ما يقتضي هذا السبب، فإذا لابد كل ما يوجد الموضوع لابد أن يوجد ماذا؟ نفترض وجود ماذا؟ وجود السبب. أي أننا بحاجة لتبرير الفرضية الثانية إلى افتراضات بعدد حالات وجود الموضوع. كل ما يوجد الموضوع لازم نفترض أن السبب الخارجي موجود مقترنا بتلك الصفة. قال حالات وجود الموضوع مقترنا بتلك الصفة لازم نفترض ماذا؟ هذا الشيء اللي هو السبب الخارجي. وفي حالتين مواجهة فرضيتين من هذه القبيل، من هذا القبيل، يعني راح يصير علم إجمالي أول قبل، يستطيع الدليل الاستقرائي أن يعين لنا الفرضية الأولى عن طريق العلم الإجمالي البعدي الذي يستوعب الصور الممكنة لاحتمالات وجود ذلك الشيء المحتمل كونه سببين، اللي هو هذاك السبب نحتمل لو موجود في حالة وجود الموضوع أو أولين مع الصفة احتمال موجود هذا السبب واحتمال ما موجود. في الحالة الثانية هم احتمال موجود احتمال ما موجود. فإذن على أساس ذلك راح نشكل علم إجمالي. قال الذي يستوعب حالاتها، يعني الصور الممكنة لاحتمالات وجودها، هو الأساس الاستدلالي على سببية أليف لباء، لأن العلم الإجمالي الذي يستوعب احتمالات وجود الشيء المحتمل أن يكون بديلا عن علاقة اللزوم يؤدي إلى تجمع كل قيمة كل قيمه الاحتمالية حول محور واحد وهو إثبات علاقة اللزوم، ويؤدي إلى تجمع كل قيم الاحتمالية زين هو إثبات علاقة اللزوم بين الموضوع والمحمول باستثناء قيمة واحدة. نعم قيمة واحدة تفترض أنه ماذا؟ تفترض أن أن هذا السبب موجود في جميع حالات وجود الموضوع. قال إلا حالة واحدة باستثناء قيمة واحدة وهي قيمة احتمال أن يكون البديل اللي هو السبب الخارجي المحتمل عن علاقة اللزوم موجودا في كل الحالات التي اقترن فيها الموضوع بالصفة، فإن هذا الاحتمال حيادي. هم أيضا نأخذ نص قيمته حيادي تجاه الفرضية، إذ ربما هو موجود في جميع الحالات ومع ذلك أن التلازم ينشأ منين؟ ينشأ من موضوع، من داخل الموضوع والمحمول. وأما كل الاحتمالات الأخرى فهي لصالح علاقة اللزوم. زين غير زين ولو في مرة واحدة زين، وهذا يعني أن علاقة اللزوم ثابتة، وبهذا يمكننا أن نتوصل إلى إثبات علاقة اللزوم والضرورة بالدليل الاستقرائي وفقا للطريقة العامة اللي طرحناها، ونطبقها على الأوليات وأيضا نطبقها على الفطريات. ولسنا بحاجة، هنا هذا الإشارة للحكومة، إلى أن ندخل في الحساب قيمة للاحتمال القبلي لعلاقة اللزوم على أساس العلم الإجمالي السابق على الاستقراء. لماذا؟ لأن القيمة الاحتمالية للزوم المستمدة من العلم الإجمالي البعدي حاكمة على القيمة القبلية لاحتمال اللزوم، هاي احتمال اللزوم أو لاحتمال نفيه، إما يعني حاكمة القيمة القبلية لاحتمال اللزوم أنها ماذا؟ أنها يعني تؤدي إلى أن تقول هذا هو مصداق العلم الإجمالي، أو لاحتمال نفيه على أي حال، يعني الاحتمال اللزوم الذاتي لما تقدم في التطبيق الأول من حكومة القيمة المستمدة من العلم الإجمالي البعدي لاحتمال سببية ألف لباء على القيمة المستمدة من العلم الإجمالي القبلي لاحتمال هذه السببية أو لاحتمال نفيها. استثناء مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستقرائي. قال ولكن يوجد استثناءان لهذا التأكيد. الأول استثناء مبدأ عدم التناقض، يعني لهذا التأكيد شنو؟ يعني لأننا عندما نقوم بالاستدلال الاستقرائي على قضية أولية إنما نؤكد هذه القضية الأولية، يعني نستدل عليها، يعني نطبق عليها الاستدلال فضلا عن كونها هي أساسا ثابتة بشكل أولي، ولكننا يمكن مع ذلك أن نطبق الاستدلال عليها استدلالا استقرائيا. فالاستدلال الاستقرائي إذن يضيف تأكيدا على يقينية هذه القضايا الأولية. مع ذلك لا يمكن، يعني نستطيع أن نطبق هذا المنهج على قضية مبدأ يعني مبدأ عدم التناقض، مبدأ عدم التناقض لا نستطيع أن نطبق عليه هذا المنهج الاستدلالي. لماذا؟ لأن مبدأ يعني مبدأ عدم التناقض، التلازم الحاصل بين، بحيث نقول يعني لا نستطيع أن نطبق ذلك بحيث نقول بأن هذا التلازم إما أن يكون تلازما داخليا ذاتيا أو تلازم بسبب خارجي، ثم نطبق نفس الفكرة اللي طبقناها على بقية الأوليات. لا نستطيع ذلك. لماذا؟ لأن هذا التلازم بالخصوص هو قوام الدليل الاستقرائي، إذ لا يمكن للدليل الاستقرائي أن ينمي قيمة احتمال معينة، لا يستطيع أن ينميها إلا إذا كان سلفا قد آمن بمثل هذا التلازم. أي تلازم؟ التلازم الذي يوجد في قضية أو مبدأ عدم التناقض. وكيف ذلك؟ أننا عندما نريد أن نستدل على شيء استدلالا استقرائيا، إنما نقوم بتجميع احتمالات، وهذه الاحتمالات إنما تتجمع حول محور معين، وإذا تجمعت حول محور معين سوف يكون هذا المحور له قيمة كبيرة، في حين نقيض هذا المحور، نقيض هذا المحور سوف تكون قيمته ضئيلة جدا، إذ إن القيم عندما أيدت هذه القيمة إنما يعني قللت من قيمة نقيضها. فإذا كان كل احتمال في نفس اللحظة هو يحمل قيمة إيجابية وقيمة سلبية وقيمة نفي هذه القيمة، يعني يحمل نقيضه في داخله، فإذا لا يمكن أن ينمي المحور الذي تجمع عليه، ولا يمكن أن يضعف ذاك المحور الآخر. إذن لا بد أن نؤمن بمبدأ التناقض قبل أن نأتي إلى الاحتمالات التي نجمعها ونراكمها حول محور معين. هذا النقطة الأولى. قال ولكن يوجد استثناءان لهذا التأكيد. الاستثناء الأول هو مبدأ عدم التناقض، أي القضية القائلة باستثناء باستحالة اجتماع النقيضين، فإن هذه القضية لا يمكن أن نفترض إثباتها بالدليل الاستقرائي، بل يجب أن تفترض ثابتة ثبوتا أوليا، وذلك لأننا إذا لم ننطلق من البداية من افتراض مبدأ عدم التناقض، فكيف يمكن تجميع القيم الاحتمالية في محور واحد؟ لماذا؟ لأن هذا التجميع يتوقف على أن يكون لكل احتمال من الاحتمالات قدرة على نفي نقيضه. فإذا لم نفترض منذ البدء عدم التناقض، كان من المحتمل في أي احتمال أن لا ينفي نقيضه، وإذا كان ما يمكن أن ينفي نقيضه إذن ما يمكن أن يتجمع قيم حول المحور ويكون قيمته كبيرة، وبالتالي يصبح من المستحيل استخدامه كأداة لإثبات أي شيئين. الاستثناء الثاني أيضا، لا يمكن تطبيق حساب الاحتمالات يعني دليل استقرائي في المصادرات التي يحتاجها نفس الدليل الاستقرائي. قال استثناء كل المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي في سيره الاستدلالي بما فيها بديهيات نظرية الاحتمال، وهذه ذكرناها سابقا. من جملة المصادرات أنه لابد من احتمال، يعني وإن كان هذا احتمال مثابت احتمال السببية. قال ومبدأ عدم التناقض يدخل في هذا الاستثناء أيضا، يعني لأنه أيضا من جملة المصادرات التي يحتاجها الدليل الاستقرائي. ويعني هذا الاستثناء أن أي درجة من درجات التصديق بقضية من القضايا، إذا كان الدليل الاستقرائي في سيره الاستقرائي متوقفا على هذه الدرجة من التصديق، فلا بد من افتراض أن تلك الدرجة من التصديق بصورة قبلية. يعني أي شيء يحتاجه، يعني شنو الدرجة التصديقية؟ أننا نحتاج أنه لكل حادثة لها قيمة واحدة مثلا، أو بديهية الحكومة، إيمان ببديهية الحكومة، أو غيرها من قاعدة الضرب مثلا، أو أن ضرب الأعداد يؤدي إلى تناقصها، يعني ضرب الكسور يؤدي إلى تناقص قيمتها. هذه القواعد اللي هي أساسا يعني قواعد رياضية احتجناها، قيمتها الدالة يعني درجتها التصديقية لابد أن تكون ما محتاجة، يعني ما متوقف على الدليل الاستقرائي، بل لابد أن تكون مصادرة قبل الدليل الاستقرائي.
وحينما نؤكد أن بالإمكان تطبيق الاستدلال الاستقرائي على كل الأوليات الأرسطية إلا في حدود هذين الاستثناءين، لا نعني بذلك أن تلك القضايا الاستقرائية بل تبقى هي قضايا أولية كما ذكرنا، قال وليست أولية لا، وإنما نعني أن بالإمكان نظريا أن نفسرها على أساس الطريقة التي حددناها الاستدلال الاستقرائي، ولا ينفي ذلك أن تكون هي بنفسها قضايا أولية لا قبلية غير مستدلة، يعني مو معناته أنها راح تصير مستدلة.
العلامات الفارقة بين القضية الأولية والقضية الاستقرائية، هذه العلامات من العلامات المهمة جدا، يعني استطعنا يعني إذا استطعنا أن نميز ما يعني كيف نميز بين القضية البديهية وبين القضية غير البديهية، يعني القضية البديهية الأولية وغيرها من القضايا التي تكون يعني قضايا ثانوية مستدلة استدلالا استقرائيا، كيف نميز ذلك؟ نميزها من خلال العلامات. العلامة الأولى، أن العلامة الأولى أن القضية الاستقرائية هي القضية التي تعززها الشواهد، كلما ازدادت الشواهد كلما زاد يقينها. الآن كثير من القضايا اللي احنا نؤمن بها بدرجة معينة، لكن كلما حصلنا على شواهد أكثر راح تأكدها أكثر، وراح تكون ماذا؟ وتعزز ثقتنا بها وتكون أكثر وضوحا ويقينيا يقينية عندنا. فإذن هذه القضية هي قضية يعني نقدر نعتبرها هي العلامة الأولى، بينما بالنسبة للقضية الأولية، القضية الأولية بنفسها واضحة، واضحة وضوحا، يعني 1+1=2 قضية واضحة، لا تحتاج ما تحتاج كثرة الشواهد، إيش ما تكثر هسه الآن إيش ما تجيب شواهد تريد تعزز هذه القضية وتزيدها تأكيدا مزود، هي نفسها تبقى على وضوحها. بينما أن الحديد مثلا يتمدد بالحرارة، كل ما زاد الشواهد راح يزيد إيمانك فيه. هذه القضية العلامة الأولى. العلامة الثانية هي أن القضايا الاستقرائية مهما كانت، طبعا السيد الشهيد ينتقد هذه العلامة، يقول هذه العلامة يعني العلامة الأولى ينتقدها، يقول إنه في بعض الأحيان القضية الاستقرائية تبلغ حد كبير من الوضوح نتيجة كثرة يعني الأفراد اللي يعني أنت مستقرأها ومار عليها، فتكون واضحة جدا، فوضوح القضية ما نقدر يعني نستطيع تمييز بين القضية الأولية وبين القضية غير الأولية في كثير من القضايا الاستقرائية بل، لكن بعض القضايا التي بلغت حد الوضوح لا نستطيع أن نطبق فيها هذه الميزة. إذن هذا الإشكال السيشيل على هذه العلامة. العلامة الثانية أننا نستطيع أن نتنازل عن القضية الاستقرائية، لكننا لا نستطيع أن نتنازل عن القضية ماذا؟ الأولية. لماذا؟ القضية الاستقرائية هي في الحقيقة يقينها يقين موضوعي، فنستطيع أن نتنازل عن من؟ عن اليقين، يعني ممكن أن يتخلف، يعني ممكن أن تتخلف، لكن القضية الأولية أصلا فيها الاعتقاد بالمعنى الأخص، هذا اليقين بالمعنى الأخص اللي يقول ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، استحالة ماذا؟ واستحالة الانفكاك. أصلا أنت ما تقدر تتصور أنه يحصل حالة انفكاك، تحصل حالة انفكاك. فإذن هذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة أن القضية الأولية هي من القضايا الشاملة التي لا يمكن ماذا؟ التي لا يمكن أن نتصور أنها تتخلف في عالم من العوالم، أن 1+1=2 سواء كان بالدنيا أو كان بالآخرة، سواء كان على الأرض أو كان في المريخ أو في أي يعني حالة يمكن أن الله سبحانه وتعالى عالم يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلقه، هو 1+1=2، هي قضية أولية لا يمكن يعني النقاش فيها. استحالة اجتماع النقيضين وين ما كان، يعني في عالم الأحلام استحالة اجتماع النقيضين أو في عالم الوجود، في عالم الأذهان أو في عالم الخارج استحالة اجتماع النقيضين، فهي قضية ماذا؟ قضية أولية مهما تصورنا من العوالم، لكن استحالة تخلف المعلول عن علته، لأن السيد الشهيد يرى أن هذه مو قضية أولية بمعنى يعني هي قضية استقرائية، سأقول يعني صار نقاش بها، أو غيرها من القضايا الاستقرائية من قبيل أن الحديد يتمدد بالحرارة، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق ماذا؟ يخلق عالما لا يتمدد فيه الحديد بالحرارة، ممكن؟
ومو تقول لي بأنه يعني الخصائص تبدلت، لا، يخلق على نفس الخصائص، أو يخلق عالم هاي العالم تجتمع فيه الصدف، ماكو مانع أن يجتمع فيه الصدف، فاستحال اجتماع الصدف هذا وين؟ فقط في عالمنا. إذن هذه قضية ماذا؟ قضية استقرائية، وليست قضية ماذا؟ وليست قضية يعني قضية عقلية أولية. فإذن بالنتيجة يوجد لدينا ثلاثة علامات: العلامة الأولى قضية الوضوح وعدم الوضوح، والقضية الثانية، العلامة الثانية هي مسألة أنه تقدر تتنازل عنها، لو ما تقدر تتنازل عنها فالقضية الاستقرائية تستطيع التنازل عنها، بإمكان الإنسان أن بإمكانه، زين، وإن كان عنده يقين موضوع بلي، لكنه يمكن يحتمل، يعني ماكو مانع من الانفكاك. والعلامة الثالثة هي ماذا؟ هي أنه حالة الصدق، أنه صادق في جميع العوالم لو مو صادق في جميع العوالم. طبق العبارة قال: وقد تكون من العلامات الفارقة بين القضية الاستقرائية والقضية الأولية القبلية نوع الدور، يعني الوظيفة الذي يمكن أن تلعبه الشواهد والأمثلة الإضافية، فأي قضية تزداد وضوحا وتترسخ أكثر فأكثر عند حصول الحصول على شواهد وأمثلة جديدة تعتبر قضية استقرائية، وأي قضية لا يعززها الحصول على شواهد وأمثلة إضافية وتتمتع بدرجة من الوضوح لا تزداد كلما ازدادت الشواهد والأمثلة تعتبر قضية أولية قبلية، لأنها إذا كانت لا تستمد وضوحا أكبر من الشواهد الاستقرائية الإضافية فهذا يعني أن وضوحها ذاتي ومنفصل عن الاستقراء، أي أنها قضية أولية قبلية. فالقضية الأولية 1+1=2 حين يعيها الإنسان ويؤمن بها لا يجد أي تأثير لزيادة الشواهد التطبيقية لهذه المعادلة التي في منح القضية وضوحا أكثر. وخلافا لذلك القضية أن المعدن يتمدد بالحرارة فإنه يعني يكون واضحا كلما ازدادت الشواهد، وهذا يعني ارتباطها، يعني هذا يقينها مرتبط منين؟ بمن مرتبط؟ مرتبط بالأمثلة والشواهد، يعني هاي شوف النقطة هواي مهمة، يعني أن يقينها مرتبط بمن؟ بالأفراد، في حين اليقين في القضية الأولية ما مرتبط بالأفراد، ليش وضوحها صار؟ ولهذا صار من نفس تصورها. مو تقول لي بأنه بعض القضايا الأولية كثير من الناس ما تؤمن بها وما تصورها، هذا ما تؤمن بها مو بسبب الشواهد وعدم الشواهد، لا، لأن هؤلاء ما مصورين الموضوع المحمول على 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 التصور الصحيح. وهذه قضية يعني يثيرها مثلا الشيخ المظفر في حول أن الوجود موجود بنفسه أو يحتاج إلى وجود جديد، وإن كان هي مسألة فلسفية لكن يضيف يعني يشير إليها في كتاب المنطق، فيقول الوجود موجود بنفسه، هذه قضية من أبدى البديهيات وأول الأوليات، يعني من الأوليات، لماذا؟ يقول يكفي نفس تصورها في الاعتقاد فيه، لكن الجماعة اللي إنه ما تصورها فاعتقدوا بأصالة الماهية ما اعتقدوا بأصالة الوجود عموما. قال: ولكن هذه العلامة الفارقة لا يمكن استخدامها والاستفادة منها بسهولة. لماذا؟ يقول: لأن كثيرا من القضايا الاستقرائية التي تملك عدد هائل من الشواهد في حياة الإنسان تصل إلى درجة من الوضوح تكون كبيرة جدا، بحيث أي شواهد إضافية مزيدها، مثل كل إنسان إذا فصلت رقبته عن جسده يموت، وكل نار حارة، فإنها وإن كانت استقرائية ونعلم بأنها استقرائية لكن لوجودك شواهد كبيرة جدا فإضافة شواهد بعد ما يأثر. فنحن عادة لا نتعامل مع القضايا الاستقرائية التي هي من هذا النوع في بدايات تكونها الذهني، لكي يعني مو قضية بعد في البداية في طور النشأة، حتى يعني مثل الطفل مثلا ممكن ما من يشوف النار بالبداية يعني كتجربة جديدة له، لا، احنا خبرتنا وحياتنا نمتلك آلاف من الشواهد. قال: لكي نستطيع أن ندرك بسهولة مدى ارتباطها بالأمثلة والشواهد التي، وإنما نواجه هذه القضايا عادة بعد أن تكون قد أحرزت درجة كبيرة من الوضوح، زين، أو هي أحرزت بعد أن تكون تلك القضية قد أحرزت أو أحرزت درجة كبيرة جدا من الوضوح على أساس الأمثلة والشواهد. وفي هذه المرحلة قد لا نلاحظ فرقا بينها وبين غيرها من الزين. وهناك علامة فارقة أخرى وهي شعور الإنسان بإمكان التنازل عن الاعتقاد المطلق بقضية ما إذا توفرت بعض القرائن ضدها. فإذا تحدث
عدد كبير من الثقات عن شخص معين رأوا بأنفسهم أن رقبته قد فصلت عن جسده فلم يموت، وكلهم يعني بحيث صار يعني صار عندك قرائن يعني خلاف القضية التجريبية. قال بل ظل يتكلم كما كان يتكلم قبل ذلك، فمن المحتمل أن توجد شهادات هؤلاء الثقات احتمالا ولو ضئيلا لصدق هذه الحادثة بصورة استثنائية، ولكننا مهما نفترض من شهادات الثقات بأنهم رأوا بعيونهم شيئا موجودا ومعدوما يعني قد اجتمعا في نفس الوقت، هذا ما نقدر نصدقه، ما نقدر نتنازل عن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، لا نجد في أنفسنا أي استعداد لتقبل احتمال ذلك. طبعا احنا عندنا من المرويات أن بعض يعني عشر مواضع تكلم فيها رئيس الإمام الحسن، هذه مرويات وهي نحتملها، بل لو صدقت هذه المرويات يعني ولعلها صادق هذه المرويات فنحتملها أصلا احتمال كبير جدا، رغم أن القضية التجريبية تقول أن الإنسان إذا فصل رأسه عن جسده فإنه يموت، بل نؤمن بها. وأيضا نؤمن بأنهم يعني في رواياتهم أيضا تنقل عن النبي يحيى عليه السلام هم أيضا فصل رأسه عن جسده وأيضا تكلم، فهذه هم أيضا ماذا منقول خلاف القضية التجريبية. زين، قال وتوجد علامة فارقة ثالثة وهي أن القضية الاستقرائية مهما كان الاستقراء الذي يدعمها شاملا لا يمكن أن تكون قضية مطلقة صادقة على أي عالم من العوالم المفترضة، وإنما يختص صدقها بالعالم الخارجي المعاش، هو عالمنا هذا الله سبحانه وتعالى خلقه بهالطريقة الذي وقع الاستقراء فيه، بينما تتمتع القضية الأولية القبلية بصدق مطلق لا يختص بهذا العالم بل يمتد إلى أي عالم يمكن افتراضه. فإن كل نار حارة هي قضية استقرائية، ورغم أنها بوضوح صدقها على حقائق عالمنا هذا العالم المعاش ليس من الضروري أن تكون صادقة في كل العوالم كل أي عالم نفترضه، بل بالإمكان أن نفترض عالما توجد فيه نيران غير حارة ولا يوجد في نفوسنا رفض لهذا الافتراض. وأما القضية أن النقيضين لا يجتمعان فإن النفي والإثبات لا يمكن أن يجتمعان، حتى في الذهن لا يمكن أن يجتمعان. واحد يقول لي أنا أفترض اجتماع النقيضين، بلي تفترض اجتماع النقيضين، هذا افتراضك مو نقيضين، هذا افتراضك ما يصير افتراض ولا افتراض، فهذا ليس نقيضين، هذا الافتراض أصلا أمر موجود. زين، أي أن النفي والإثبات لا يصدقان معا، فهي قضية تصدق على أي عالم نفترضه، وليس بالإمكان أن نحتمل وجود عالم يتعايش فيه النفي والإثبات، يعني هم يكون موجود وما موجود بنفس اللحظة وعايشين في نفس العالم، هذا ما يمكن في أي عالم. وهذا يعني أنها قضية منفصلة عن الاستقراء، لأن الاستقراء لا يمكن أن يعطي هذا التعميم في الصدق، وإنما يبرهن على الصدق في إطار العالم الذي يمارس الاستقراء فيه. فهذه ثلاث علامات فارقة يمكن على أساسها أن نميز بين القضايا الأولية القبلية والقضايا الاستقرائية، وأن نبرهن على أن عددا من الأوليات والفطريات يعتبر أوليا قبليا إذا تأكدنا من توفر خصائص القضايا القبلية فيه، وهي باختصار عدم وضوح زيادة الوضوح تبعا لزيادة الأمثلة، وهذا ناقشه سيد شيء، عدم استعداد الإنسان لتقبل احتمال أي استثناء للقضية مهما افترضنا وجود شواهد للاستثناء، والحالة الثالثة الصدق المطلق للقضية الممتد إلى غير العالم الخارجي من العوالم الأخرى المفترضة، إمكان الاستدلال استقرائيا على القضية النظرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.